بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد كان لنا في رمضان السابق حديث في مثل هذا الوقت عن أشراط الساعة، عن أماراتها وعلاماتها، وبقي لهذا الموضوع تتمة لا سيما بذكر العلامات الكبرى، فسنذكر إن شاء الله تعالى ما لم يقع من العلامات الصغرى، ثم نذكر العلامات الكبرى إن شاء الله في مثل أيام رمضان هذه وفي مثل هذا الوقت. وهذا الموضوع موضوع مهم، كيف لا يكون كذلك، وهو يدرس جانبا من جوانب العقيدة، فهو من الإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان بالله ورسوله. فصار لهذا الموضوع في دراسته وقراءته والتدبر والتأمل فيه وما جاء في القرآن والسنة من أخبار وأحاديث له فوائد عظيمة، لن ندخل في الموضوع حتى نلمس هذه الفوائد ونشعر بقيمة هذا الموضوع ومكانته. فإليكم شيئا مما ورد ذكره عن أهل العلم في بيان الفوائد في البحث والدراسة والقراءة لأشراط الساعة، سواء كانت الكبرى أو الصغرى. وقد مر معنا أن ذكرنا أن أشراط الساعة الصغرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى أي وقع وانقضى، وقسم وقع ولا يزال يتكرر ويحدث أكثر، وقسم لم يقع بعد. هذه الفوائد التي تذكر في أشراط الساعة، أولها تحقيق الإيمان بالله ورسوله. فأنت إذا صدقت بما ورد في أشراط الساعة وعلاماتها من أخبار فقد آمنت بالله ورسوله، لأن هذه الأخبار جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالواجب تصديق ما ورد في هذه الأحاديث والأخبار، تصديقها والإيمان بها، وهو من الإيمان بالغيب، والله عز وجل قد زكى الذين يؤمنون بالغيب، لأن هذه علامات غيبية يتحدث الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنها، أو يخبر الله جل وعلا قبل ذلك عنها فتقع كما أخبر الله ورسوله. فإذا آمنت آمنت بالغيب، وقد قال الله عز وجل عن المتقين: الذين يؤمنون بالغيب. فمن صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. من الفوائد أيضا زيادة الإيمان وتقويته، فإذا درست أشراط الساعة وفهمت الأحاديث الواردة في ذلك زادك هذا الأمر إيمانا ويقينا بوعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن كل ما أخبر الله عز وجل عنه ورسوله فإنه لا بد أن يقع. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فتجد أن إيمانك يزيد ويقينك يقوى بسبب تأملك في هذه الأحاديث وهذه الأخبار. ومن الفوائد أيضا معرفة الموقف الصحيح تجاه ما يقع في زمن مستقبل. لا بد أن تعرف موقفك، ما هو الموقف الأمثل، ما هو الموقف السليم الصحيح الذي إن أدركك ما أخبر الله عنه ورسوله تعاملت مع ذلك الحدث بما يناسب. وتأمل، فقد ورد في هذا المعنى أمثلة. نهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أخذ شيء من الجبل الذي يظهر وينحسر نهر الفرات عنه، سينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب. إذا لم تدرس الأخبار ربما تداعيت أو دعوت غيرك للأخذ من ذلك الجبل الذي هو من ذهب، ولكن حين تقرأ ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه تجد أنه ذكر موقفا صحيحا ينبغي التعامل به تجاه هذا الجبل. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أن من أدركه فلا يأخذ منه شيئا، وسيأتي نباؤه. وكذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الدجال الطويلة، يوم كسنة. ماذا يصنع الإنسان المسلم بعبادته في ذلك اليوم؟ لكن حين تقرأ تجد أن الصحابة قد سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يعملون أو كيف يؤدون الصلاة والعبادات في يوم من أيام الدجال هو كسنة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقدرون له قدره، يقدرون ويحسبون حسابا زمنيا لذلك اليوم. لو لم يعلم الإنسان ذلك ربما لترك العبادة في ذلك اليوم إن أدركه يوم الدجال. وكذلك أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن فتن عظيمة ستكون في المستقبل وستحدث، لكن كيف يتعامل معها المسلم؟ بدراستك لأشراط الساعة وتدبرك ورعايتك للأحاديث والأخبار تجد إن شاء الله ما يكفي ويشفي. ومن هذه الفوائد معرفة العقيدة الصحيحة بل ورسوخها في القلب، لأن بعض الناس قد صارت في قلبي حمل عقائد فاسدة باطلة تجاه الأخبار النبوية، فتراه تارة ينكر ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شأن الدجال، وكذلك ينكر ربما ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من شأن الريح والمهدي وغيرها من العلامات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون العقيدة إذا كان هذا هو حال المسلم تكون العقيدة فاسدة إن أنكر ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو الصادق المصدوق. فأنت بدراستك سترسخ في عقيدتك أو ترسخ عقيدتك وتتعرف عليها أكثر وتقويها بالدليل والحجة والبرهان، فلا يبقى هناك مجال لشك أو ريب أو مداخلة شبهة أو نحو ذلك. ومن الفوائد أيضا التهيؤ إذا تعرفت على أشراط الساعة أن تتهيأ لأمر الساعة وأن تستعد لها بالتوبة النصوح والعمل الصالح. تستعد لها؟ نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين يخبر أن هذه أمارات تدل على قرب قيام الساعة كان منك أن تقابل ذلك بالجد والتهيؤ والاهتمام والاستعداد، أن تستعد للقاء الله عز وجل، لأنك قد رأيت أمارات وعلامات للساعة هنا وهناك. فأمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب. أمر الساعة كما أخبر الله عز وجل عنه كلمح البصر أو هو أقرب. فلا داعي حينئذ لأن يترك الإنسان التوبة ويأتي بالتسويف، سوف أتوب سوف أتوب. لماذا لم تتب سريعا؟ فالساعة قريبة جدا، ألا ترى علاماتها؟ قد أقبلت. يوشك أن تأتي عليك وأنت في غفلة وأنت لم تتب إلى الله عز وجل، لم تصحح سيرك إلى الله، لم تكن بالعمل الصالح، لم تشغل وقتك بما ينفع. إذن فهذا أمر عظيم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك الرجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها. العبرة بهذا، بالإعداد لأمر الساعة. ماذا أعددت لها؟ هل أعددت لها العمل الصالح، التوبة الصادقة، أم لا؟ ماذا أعددت لها؟ هذا سؤال يوجه لكل من يهمه أمر الساعة، لكل من يقبل على فهم أشراط الساعة والاعتناء بذلك. ماذا أعددت للساعة؟ ألا تخشى أن تكون ساعتك وساعتي قريبة جدا؟ ومن الفوائد أيضا أن ذلك يؤكد لك الثبات على دين الله عز وجل، أن تثبت على دين الله. لأنك حين تسمع بأشراط الساعة وعلاماتها أنه قد وقع منها الشيء الكثير، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن فتن وأحداث تمر بالمسلم حتى ينقلب عن دينه ويترك إسلامه. وتأملوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا على أهمية الثبات عند معرفة أشراط الساعة وعند دراستها، أن يثبت الإنسان على دين الإسلام كما قال الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون متمسكون بالإسلام تمسكا صحيحا، بذلك تفلحون، بذلك تنجحون. إذن هذا نوع آخر من الفوائد التي نستفيدها حين أن ندرس وأن نفهم وأن نعرف أشراط الساعة. ومن ذلك أيضا أن بدراستنا لأشراط الساعة نتعلم أهمية العبادة، أن نعبد الله عز وجل، أن ننشغل بها وأن نقبل على الله أكثر، أن نقبل على الله أكثر. وتأملوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في زمن الفتن كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا داع لنا إلى الانشغال بالعبادة، إلى أن نقبل على الله أكثر، إلى أن نعبده أكثر، إلى أن نطيعه أكثر. ومن الفوائد أيضا البعد عن الشرور وعن الفتن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن الدجال، ومع ذلك خلال الحديث عن الدجال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن سمع بالدجال فلينأ عنه، ليبتعد عنه. ابتعد عن الدجال كي لا تصيبك، كي لا تصيبك الفتنة وتتأثر بها. فلربما انقلبت من مسلم مؤمن إلى كافر والعياذ بالله. بهذا، بدراستنا لأشراط الساعة، نبتعد عن الشرور والفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. ومن ذلك أيضا أن بدراستنا لأشراط الساعة وفهمنا لها ومعرفتنا إياها، أن هذا يدعونا إلى أن نصلح أوضاعنا في أسرنا وأهلينا ومن ولينا عليهم، أن نصلح الوضع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن بعض أشراط الساعة، عما يهم ولي أمر الأسرة، عما يهمه أن يقوم به. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك صنف لم يره لكنه من أهل النار، وأخبر أنه صنف من النساء: كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، يكتسين لكن كساءهن ليس ساترا لهن بل كاشفا لهن حتى تبدو بعض عوراتهن. كاسيات، عاريات، هن في الظاهر كاسيات لكن في حقيقة الأمر عاريات. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الصنف. حين تسمع أنت هذا الخبر وأنه من أشراط الساعة التي تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، تنظر إلى من تعول ومن تقوم بأمرهم من بناتك وزوجك ونسائك، فتدعوهن بالمعروف إلى الستر وإلى الحياء وإلى الحشمة وإلى غير ذلك مما يدل على التقوى والورع. هذا بدراستك لأشراط الساعة ومعرفتك لأحاديثها وأخبارها. ومن ذلك أيضا ألا يتساهل الصالح في كونه صالحا في نفسه دون أن يأمر غيره بالمعروف. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن فتن وشرور وخبث يظهر على الناس حتى يصير كثيرا، ثم يأذن الله عز وجل بهلاك تلك الأمة، هلاك أمة كبيرة من الأمم، من هذه الأمة هلاك جماعة كبيرة من الناس، وإن وجد فيهم الصالحون، لأن الخبث كثير. لذا لما وجهت حين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه. السبابة والإبهام. فقالت أم المؤمنين، إحدى أمهات المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يعم الشر الصالح والطالح، تأتي الفتنة فتجرف الجميع. هذا فيه التنبيه لك أيها المسلم، أنك إن كنت صالحا فلا بد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى لا تصاب بهذا المكروه وبهذا الشر. ومن ذلك أيضا حين ندرس أشراط الساعة نستفيد عدم الركون إلى الدنيا، عدم الركون إلى الدنيا، لا ننهمك في الدنيا أكثر. فإن إذا درسنا أن هذه علامات للساعة قد وقع كثير منها وبقي القليل. معنى ذلك لا تركن إلى الدنيا ولا تلجأ إليها ولا تنهمك فيها، بل قلل من الوقت لهذه الدنيا واجعل للآخرة مزيدا من الوقت أكثر، أن تجعل لآخرتك مزيدا من العمل ومن الوقت. ومن هذه الفوائد أيضا أنه إذا حدثت بعض الفتن التي هي من أشراط الساعة وبعض الشرور، أن يرجع المسلم إلى العلماء العاملين الصادقين الناصحين الذين لا يريدون الفتنة ولا يدعون إلى الشر، يرجع إليهم ليسألهم عن هذا الخبر وعن هذا الحدث وعن هذا الشر وعن هذه الفتنة حتى لا يقع فيها. فقد ثبت أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود، لأن بعض الناس قد يتسرع في الحكم فيقول هذا من علامات الساعة إذن سيخرج كذا أو سيحصل كذا، لا تتسرع بهذا الحكم، ولكن ينظر إلى أهل العلم هل عندهم في هذا نبأ أو خبر مما علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. فإذا بعبد الله بن مسعود ينظر إليه، لأن بعض الناس قد يتسرع في الحكم، فقال له: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، فلماذا تتعجل بالأحكام؟ لأن بعض الناس يبني الحكم سريعا، فلان هو المهدي وفلان هو الدجال وفلان هو كذا، يبني الأحكام سريعا، عنده الأحكام سريعة، لا يتورع في ذلك ولا يسأل أهل العلم في هذا الأمر الذين درسوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأخباره ودرسوا ما في القرآن من أنباء عن الساعة وأشراطها وعلاماتها. ومن هذه الفوائد، وبها نختم في هذا الدرس حتى نشعر بقيمة أشراط الساعة، بقيمة هذا الدرس، الفائدة الأخيرة أنك بدراستك لأشراط الساعة تفتح باب الأمل على نفسك في مجال الدين، وأن المستقبل لهذا الدين، أن المستقبل للإسلام، لأنه الدين الذي اختاره الله عز وجل وارتضاه، وسيظل قائما هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يأذن الله بخراب العالم ونهاية الدنيا، سيكون هذا الدين وسيظل المستقبل له وإن كثرت المؤامرات. قال الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن فالله عز وجل قد وعد بأنه سيتم هذا النور، وأن هذا الدين سيستمر ولن ينطفئ أبدا، لن ينطفئ شيء من نور، أو لن ينطفئ نور الإسلام كما أخبر الله عز وجل ووعد. وأنت تستشعر بهذا الأمر فتطمئن، ففيه تسلية للمستضعفين، فيه تسلية للغرباء العاملين بالإسلام حقا، تسلية لهم أن يقرأوا في أشراط الساعة وأن يدرسوا ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. وفيه أيضا تهدئة للمستعجلين أن لا يستعجلوا، فقد يقول قائل: متى نرى الإسلام عزيزا أو ظاهرا أو قائما؟ يقال له: الإسلام قائم الإسلام ظاهر، لكن إن لم تأخذ به أنت سيقيض الله رجالا يأخذون به. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن هذا أمر عظيم. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أن أمر الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا، هذه من الأمارات التي تدل على أن المستقبل للإسلام، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله زوى له الأرض، جمع له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، ثم قال: وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا عن ظهور مجددين للدين في كل قرن، في كل 100 سنة يبعث الله رجلا ممن يجدد لهذه الأمة أمر دينها، عالما أو خليفة أو غير ذلك. كان على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، كانوا يتحدثون أن على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، وكان خليفة راشدا وعالما. وكذلك أيضا في رأس 100 الثانية جعل الله عز وجل أو بعث الله رجلا من العلماء الذين يجددون معالم الدين ويظهرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام حين تختفي. ومن ذلكم الإمام الشافعي الذي ذكر عنه أنه على رأس 100 الثانية. ولا يزال هذا الأمر يتجدد، ففي كل قرن منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على رأسها يبعث الله عز وجل رجلا يجدد معالم الدين وينشر الله به الإسلام ويحيي به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه من الأمارات على أن المستقبل للإسلام، عن بقاء طائفة منصورة وفرقة ناجية تحافظ على الدين ولا يمكن أن تنتهي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومن الأمارات أيضا عودة الخلافة الراشدة، أنها ستعود خلافة الراشدة، يجتمع المسلمون جميعا تحت راية واحدة وتحت خليفة واحد يحكم فيهم بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام بحكم راشد. وهذا ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وكذلك أيضا مما يدل على أن المستقبل للإسلام الفتوحات والملاحم القادمة التي يظهر فيها النصر للإسلام، كما في فتح القسطنطينية وغيرها من الفتوحات وسيأتي ذكرها. ومن ذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الانتصار على اليهود حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. وكذلك أيضا مما يدل على أمارات التي تدل على أن المستقبل للإسلام ظهور المهدي، وسيأتي الحديث عنه في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك أيضا نزول عيسى ابن مريم، وكل هذا يدل دلالة واضحة على أن المستقبل لهذا الدين. فلتبتهج نفوس ولتسعد قلوب من آمنوا بالله ورسوله أن المستقبل لهذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في دروس مضت علامات الساعة الصغرى، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علامات وقعت وانقضت ولا تتكرر، وعلامات وقعت ولا تزال تتكرر، وعلامات لم تقع بعد. هذه ثلاثة أقسام لعلامات الساعة الصغرى. أما العلامات التي وقعت وانقضت فلن نتحدث عنها، والعلامات التي وقعت ولا تزال تتكرر لن نتحدث عنها. وسنتحدث في هذه الأيام المباركة في أيام رمضان عن العلامات التي لم تقع بعد. نذكر بما مر معنا ونكمل ما بقي، ونتابع في ذلك إن شاء الله ذكر علامات الساعة الكبرى. أولا، من علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد انتفاخ الأهلة. والأهلة جمع هلال، والمقصود بانتفاخها أي عظمها. فقد دل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود كما عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وذلك أن يرى، علامة ذلك أن يرى الهلال الذي يكون ابن ليلة كأنه ابن ليلتين، فلا يخفى على الناس لكونه قد صار عظيما وكبيرا أكبر من حجمه السابق. هذه العلامة قد تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عنها، ولا يزال الهلال يظهر خفيا ودقيقا، وسيقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من كونه سينتفخ ويعظم حتى يرى ابن الليلة كأنه ابن ليلتين. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند الطبراني والضياء المقدسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أمارات الساعة أن يرى الهلال لليلة فيقال ابن ليلتين أو لليلتين. هذه الأهلة العظيمة التي يراها الناس تتغير، والتغير هذا يدل على قرب الساعة. ومن العلامات أيضا التي لم تقع بعد كلام السباع والجمادات للإنس. أن تتكلم السباع التي لا يعرف عنها كلام أو نطق معروف، يعرف ذلك النطق ويفهم، لكنها ستتكلم.
السباع ستتكلم والجمادات تتكلم. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء عجب في هذا الباب، من ذلك ما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاه، عدا الذئب على شاه فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقعى على ذنبه، أي الذئب جلس على مقعيا على ذنبه، ثم قال: ألا تتقي الله، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. انظر إلى هذا الكلام، ذئب يتكلم، أمر عجيب، وهذا يدل على أن الساعة قريبة أن تتكلم السباع. قال: ألا تتقي الله، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال الرجل: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: انظر، يتحدث كأنه إنسان ينطق. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، أي أدرك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يخبر بأخبار من قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنودي بالصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم، أي أخبرهم بما حدث لك مع هذا الذئب الذي ذكرت عنه. قال: فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تعجب الناس من ذلك، الراعي يتعجب والناس يتعجبون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. أمور عجيبة جدا. تأمل الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن أن من علامات وأمارات الساعة أن تتكلم السباع بكلام الإنس، تتكلم بكلام الإنس، وحتى تتكلم الجمادات مثل عذبة السوط، يعني طرف السوط يتكلم، ومثل شراك النعل، أحد سيور النعل التي يربط بها النعل ويوضع على وجهها، يتكلم، وحتى يتكلم الفخذ بما أحدث أهله بعده. هذه أمور عجيبة وخارقة للعادة، لم يعتد الناس مثل هذا الأمر، ولكنه واقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بقرة كانت لرجل يسوقها، فركب على ظهرها ثم قال لها، أمرها أن تمضي، فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرب. فإذا بذلك الرجل يقول: سبحان الله، بقرة تتكلم، والأمر عجيب في تكلم البقرة إذا تكلمت البقرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما تعجب الناس من ذلك، فقالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. لم يكونا موجودين في المجلس الذي تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عنه. والقصة في البخاري عن أبي هريرة. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عن راع يرعى إذا بذئب يأخذ شاة فإذا به يعترض فيقول له، يقول الذئب لذلك الإنسي لذلك الإنسان، يقول له: يا هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ ستأتي أيام ترعى السباع الأغنام، ترعاها ولا تعتدي عليها، ولها أن تأكل ما شاءت وأن تترك ما شاءت، صارت راعية على الأغنام. فلما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر قال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وليس بمستحيل، ليس بمستحيل أن ينطق الله عز وجل الجمادات فضلا عن الحيوانات، ليس على الله بمستنكر أو بعزيز أو بأمر كبير، بل هو أمر يسير. ألا ترى أن الله عز وجل إذا طلب من الجوارح أن تتكلم تكلمت، تتكلم اليد، تتكلم الرجل، يتكلم أو تتكلم أعضاء ليست مهيئة للنطق كاللسان، ولكن الله عز وجل قادر على أن يبعث فيها القدرة على الكلام، وأن تصير قادرة على ذلك بحيث يظهر الكلام من اليد ويظهر الكلام من الرجل. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن. وها هو الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام حجر: السلام عليك يا رسول الله. ولا تتعجب، فهناك اختراعات حديثة لو وجدت قبل لتعجب الناس منها، زال العجب بأن كل شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير. ولا تقل عن عذبة الصوت أو شراك النعل بأنها الجوالات التي يتخذها الناس اليوم، فهذا ليس الخطاب عنها، الخطاب عما هو أعجب من ذلك، الخطاب عما هو أعجب من ذلك. فإذا كنت تتعجب في هواتف يسمع من كان بالمشرق من كان في المغرب تتعجب من ذلك، فكيف لك بأمور عظيمة، بأمور عظيمة كعذبة الصوت وشراك النعل وكذلك الفخذ أن تتكلم بأمر الله سبحانه وتعالى. من علامات الساعة الصغرى التي لم تقع بعد انحسار الفرات عن جبل من ذهب، وهذا الأمر عجيب، ينحسر عن جبل من ذهب، الناس يشاهدون قطعا لا بأس بها من الذهب، لكن أن يشاهدوا جبلا من ذهب هذا شيء يدعوهم للعجب، وكذلك أيضا ربما حملهم على أشياء تضر بهم من التكالب عليه والتداعي نحوه. انحسار الفرات عن جبل من ذهب. الفرات نهر معروف ببلاد العراق، وأما انحساره فمعناه ذهاب مائه، أن يذهب ماء الفرات فينكشف هذا الجبل الذهبي. هذا قد يكون إما بسبب تحول مجرى النهر إلى مكان آخر، أو أن يكون بأخذ الأرض ذلك الماء وذلك النهر فيظهر ذلك الجبل من ذهب. دليل هذا الأمر ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه. هذا هو الحال، أن الناس يقتتلون عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو، يطمع في حصول ذلك الذهب فيقول: لعلي أنا الذي أنجو، فيقاتل فيقتل. وهكذا لا يزال الناس يقتتلون على ذلك الجبل من ذهب، بل إنهم إذا علموا به ساروا إليه ولو كانوا في أماكن بعيدة، ينطلقون نحوه يطلبون ذلك الكنز وذلك الجبل الذهبي. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، إذا سمع به الناس ولو كانوا في أماكن بعيدة ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. إذن مقتل عظيمة على جبل من ذهب. ما هو الموقف الصحيح، الموقف الشرعي تجاه هذا الجبل من ذهب؟ الموقف الشرعي الصحيح ألا يأخذ منه المسلم شيئا، أن يترك أخذه. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، من حضره فلا يأخذ منه شيئا، لأنه قد يطلب ذلك الشيء فلا يجده فيكون سببا لموته وهلاكه ولم يستفد شيئا. وفي هذا دعوة لترك الفتنة الدنيوية، أن يترك الناس الافتتان بالدنيا، فإن هذه فتنة عظيمة. هذا يدل على أن الاقتتال من أجل المال يدل على طمع شديد في الناس. ورد عن بعض الناس أنه قال: هذا الجبل من ذهب إنما هو النفط، وهذا يدل على سوء فهم عند هذا الشخص الذي يفسر الجبل من ذهب الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأنه النفط. فهذا لا يليق أن يعبر ويفسر ويشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من أفصح الكلام. يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن جبل من ذهب، عن جبل من ذهب، والعرب تعرف معنى كلمة الذهب، هو ذلك المعدن الحقيقي الذي يتعامل الناس به. فإذا قيل جبل من ذهب ثم هو أيضا غير معروف عندهم، كان ذلك من باب الكلام بما لا يعرف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث الناس بما يعرفون. وأيضا أن هذا الجبل من ذهب مخصوص بنهر الفرات دون غيره، بخلاف هذه المشتقات النفطية فإنها موجودة هنا وهناك. وأيضا تكون مقتل عليه ومن أجله على وجه الخصوص، ولا يوجد ذلك في مسائل النفط وغيره. من العلامات أيضا التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من علامات الساعة الصغرى التي لم تقع، عودة جزيرة العرب جنات وأنهارا. أن تعود جزيرة العرب المعروفة المشهورة جنات بساتين كثيرة وحدائق وفيرة وأنهار عظيمة، تتحول إلى بساتين وحدائق وأنهار. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، مروجا وأنهارا. والمروج جمع مرج، وهو الفضاء الواسع للأرض فيه كلأ كثير أعشاب يظهر أنها بساتين لكثرة تلك الأنهار التي تحدث في جزيرة العرب في أرض العرب. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستعود، معنى ذلك أنها كانت موجودة لكنها ستعود إلى ما كانت، وقد كانت أرض العرب مروجا وأنهارا امتلأت بالخيرات والأنهار والبساتين وستعود. وسبب ذلك يعود إلى أمور يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.